بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله جميعا. نحمد الله ونشكره على ما من علينا من منح وأضفى علينا من نعم أن جمعنا الله في هذا المكان المبارك للتفقه وطلب العلم في الدين الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، حيث قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وعملا بقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. انطلاقا من ذلك، قمنا بدعوة فضيلة شيخنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله المحيري حفظه الله تعالى، الذي ولله الحمد لبى دعوتنا وقبلها بالحضور والمشاركة في هذه الدورة. فنقول له: مرحبا بكم، حللتم أهلا ووقفتم سهلا في ديارنا وبلادنا. كم سعدنا بحضوركم، وكم فرحنا وسررنا بمجيئكم وزيارتكم. فالشيخ حفظه الله احد ابرز رموز الدعوه السلفيه في عصرنا اليوم، حيث انه عرف بجهوده الجباره وبذله المشكور في نشر العقيده الصحيحه والسنه المطهره على فهم سلف الامه في البلدان المختلفه. وفي الوقت نفسه فالشيخ احد المدرسين في المسجد النبوي الشريف، واستاذ في قسم اصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء وبارك فيه وأجزل له الثواب. نرحب أيضا بالضيوف الكرام والأساتذة الفضلاء المشاركين في هذه الدورة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معشر طلبة العلم. قد ركبتم الصعب والذلول لأجل الحضور والمشاركة في هذه الدورة المباركة بإذن الله، ولأجل أخذ العلم عن العلماء من منهجه الصافي ومنبعه النقي اللذين لا يشبهما الكدر. فهذه الدورة هي الدورة الأولى من نوعها المقامة في مدينة ما ترام جزيرة البوق، التي تنظمها وتقوم بها مؤسسة الحنفاء بالتعاون مع معهد أبي هريرة الإسلامي. هي دورة شرعية تبحث من خلالها المسائل المتعلقة بالمنهج والدعوة السلفية، التي هي من أهم المواضيع وأجلها لطلبة العلم علما وفهما وعملا. قبل أن أختم هذه المقدمة، نريد أن ننوه ونود أن ننبه الإخوة جميعا بالحكمة الإلهية التي رأيناها وشاهدناها عيانا، وهي انتشار هذه الدعوة المباركة في أرجاء جزيرة لبوق وأنحائها، وذلك بفضل الله ثم بسبب الزلزلة القوية والهزة العظيمة التي أصابت جزيرتنا ودمرت كثيرا من القرى والبيوت، ووجد هناك من الكلمة والجرحى والموتى ما الله به عليم. فلما رأى المصابون المتأثرون المتضررون مبادرة الإخوة السلفيين وتشميرهم عن ساعد الجد وحرصهم على إخوانهم من توصيل المساعدات من الطعام والشراب والأدوية وغير ذلك، ومن تصليح البيوت المدمرة والمهدومة، تفتحت أعينهم وتنورت بصائرهم وتغورت قلوبهم، فبدأوا يقبلون هذه الدعوة شيئا فشيئا، حتى صار لدينا الآن أكثر من 50 نقطة أو أكثر من 50 نقطة دعوية منتشرة حول جزيرة لبوق، فلله الحمد أولا وآخرا. وختاما نقدم الشكر الجزيل والثناء العظيم لفضيلة شيخنا على قبوله دعوتنا للحضور والمشاركة في هذه الدورة وإعطائنا شيئا من وقته الثمين رغم أشغاله الكثيرة لأن يتواجد معنا في هذا المكان للإفادة وللإرشاد إلى الخير والصلاح. ونشكر الحاضرين أيضا والمشاركين على حضورهم وتواجدهم معنا في هذا المكان وحرصهم على طلب العلم النافع ورغبتهم في الاستفادة من درر كلام شيخنا المنثورة. والشكر أيضا موصول للشيخين الفاضلين الشيخ أبي عوف عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي والشيخ خالد بن عبود الدواجير اللذين لهما قدم السبق واليد الطولى في إنشاء مثل هذه الدورة وإقامتها والتعاون مع المشايخ السلفيين. ألا ننسى فضلهما ولا نمهل حسن فعلهما لأن ذلك من باب الشكر. فلولا الله ثم لولا هما لما تعارفنا على مشايخنا ولما أقيمت تلكم الدورات المتكررات سنويا التي حضرناها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نسأل الله عز وجل أن يتم هذه الدورة إلى نهايتها وأن يوفقنا جميعا وأن يجزي شيخنا والحاضرين والقائمين خير الجزاء في الدارين إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر الأخ حكم بن عبد الرحمن حزام على كلماته الرائعة جزاه الله عنا خير الجزاء. والآن نستمع إلى توجيه شيخنا فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام رافعة لنا في الدنيا والآخرة. ومما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين فأنزل عليه الكتاب المبين وآتاه السنة مثل الكتاب ليكون الكتاب والسنة سراجا يضيء للأمة الطريق إلى يوم القيامة. وجعل الله عز وجل هذه الأمة خير الأمم، ومن خيريتها أنها أمة الوسط، فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة جعلها الله وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكانت الوسطية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الحق كله والخير كله والبر كله والاعتدال كله. تعلم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتلأت قلوبهم بذلك وعملوا به، وظهر الخير في الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واجتمع الناس على الخير، واستقاموا على طريق الله سبحانه وتعالى. ثم لما تقادم الزمان حدثت الفرقة، وحدث الاختلاف، وحدث الزيغ عن صراط الله المستقيم وعن وسطية هذه الأمة، فحدثت الفتن وحدثت الشرور. ولكن مهما عظم الشر ومهما اسود الظلام، لا بد من سراج مضيء لا ينطفي أبدا حتى يأتي أمر الله، ألا وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تحافظ على الحق في الأرض، فلا يغيب الحق عن الأرض أبدا. فمنذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، والحق لا بد أن يكون موجودا على الأرض، ولا يمكن أن يمر زمان يكون الحق فيه منطمسا ذاهبا. تلكم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أتباع السلف الصالح الذين يأخذون الحق بسلسلة من نور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ينتسب إلى الإسلام اليوم، كل من ينتسب إلى الإسلام اليوم ويخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، لا يمتد إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينقطع. فكلها محدثة إلا من كان على منهج السلف رضوان الله عليهم، فإن إسناده يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود السلفية في الأرض أمر حتمي لازم، وهو من حفظ الله لدينه، ووجودها نعمة على أهل الأرض. ومن اصطفاه الله من بين الملايين المملينة ليكون من أهل هذا المنهج، يجب عليه أن يعلم عظم النعمة. فالضالون كثر، فمن اصطفاه الله إلى معرفة هذا المنهج والسير على هذا المنهج فقد أنعم عليه بنعمة عظمى. كما يجب عليه أن يدرك الواجب عليه من جهتين: الجهة الأولى المحافظة على هذه السلفية، المحافظة عليها والعمل على بقائها قوية، والجهة الثانية العمل بالدعوة على وفق هذا المنهج السلفي وعلى هذا السبيل المستقيم لإنقاذ الناس إما من الكفر الأصلي بدعوة غير المسلمين، وإما من الشرك الذي يقع فيه بعض المسلمين وأكثرهم لا يعلمون ويظنون أن هذا يرضي الله، وهم يفعلون أعظم الظلم ويشركون بالله الشرك الأكبر، وإما لإنقاذ الناس من الشرك الأصغر وهو أقبح ذنب بعد الشرك الأكبر. والشرك الأصغر كما تعلمون ضابطه أنه كل ما سمي في القرآن والسنة شركا ودلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة، كل ما سمي في القرآن والسنة شركا ودلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. هذا الضابط الأول. والضابط الثاني له أنه ما يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر. يعني يا إخوة، مثال الأول الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كفر أصغر وشرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا أو شركا، ولكن دلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة. هذا الضابط الأول. والضابط الثاني الذي ذكرناه أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، مثل الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. والضابط الثالث اتخاذ شيء سببا على أنه سبب ولم يدل الدليل على أنه سبب من الأسباب المعنوية، أو لم يدل الدليل والتجارب على أنه سبب من الأسباب الحسية، مثل اتخاذ التمائم على أنها سبب لدفع العين، فإن هذا شرك أصغر لأنه لم يدل الدليل على أن التمائم سبب يدفع به الشر وتدفع به العين. هذه الأمور الثلاثة هي ضوابط الشرك الأصغر. الشرك الأصغر خطير جدا، وهو يلي الشرك الأكبر في القبح، حتى أن بعض السلف يرون أنه لا يغفره الله لصاحبه إن مات عليه، بل سيعذب يوم القيامة به. ولذلك يجب على الدعاة على منهج السلف أن يهتموا به، وكذلك لإنقاذ الناس من البدع التي هي شر الذنوب بعد الشرك بنوعيه، ثم لإنقاذ الناس من المعاصي ودعوتهم إلى الخيرات. فالواجب على من أنعم الله عليه بالسلفية أن ينظر، أن يقوم بالواجب عليه من هاتين الجهتين. ونحن نرى الدعوة السلفية في كل مكان بحمد الله في هذا الزمان قد آتت ثمارا يانعة، وانتشر العلم، وانتشر التوحيد، وانتشر التمسك بالسنة، وكثرت أعداد الناس الذين يحبون السلفية فضلا عن الناس الذين يعتنقون السلفية. اليوم يا إخوة ندرك جيدا أن هناك كثيرا من العوام أصبحوا يحبون السلفية ويحبون السلفيين وإن لم يعتنقوا السلفية بعد، بمعنى أنهم أصبحوا مهيئين لاعتناق السلفية، فقط يحتاجون بعد توفيق الله عز وجل إلى دعوة رشيدة. أقول هذه الدعوة السلفية بحمد الله موجودة وبقوة، إلا أن لاحظنا في الفترة الأخيرة كسلا عند بعض إخواننا وتأولات عند الآخرين، من أمور تضعف الجانب السلفي وتضعف الدعوة السلفية، كمخالطة أهل البدع أو التعاون معهم فبعض الإخوة مثلا يدخل عليهم التأويل أننا نتعاون مع أهل البدع في المصالح العامة وفيما نرى أنه خير ونجتنبهم فيما عدا ذلك، وهذا مع كونه مخالفا للأصول السلفية كما سيتضح إن شاء الله، فإنه يسبب أمرين ومرضين لابد منهما. أما الأول فهو ابتعاد القلب عن الإخوة السلفيين، فالذي يسير في هذا الطريق لابد أن يبدأ عنده بعد عن إخوانه. والأمر الثاني ضده، وهو حب أهل البدع والبدعة، وأنها قد تحقق المصالح وقد يوجد منها خير وقد تثمر خيرا للأمة نحو هذا إلى غير ذلك من الأمور. ونحن نعتقد أن من نعرفهم من إخواننا ويتأولون هذه التأويلات ونحوها أنهم يريدون منهج السلف ويسيرون عليه، ولكن حصلت هزة، حصلت تأويلات، وهذا حتى خطر على الصف السلفي. فرأينا أن بحاجة إلى تذكير والتعليم بالمنهج، فكانت هذه الدورة المتخصصة لأناس متخصصين من إخواننا في المنهج، وهي الدورة الأولى، فرأينا أن نبدأ فيها بمهمات الباب. ولذلك إن شاء الله عز وجل ستكون الدروس في هذه الدورة في 4 أمور كلية. الأمر الأول في منهج السلف، وهذا في 4 مجالس تقريبا إن شاء الله. والأمر الثاني في فرق عصرية مخالفة وبيان خطورتها، وهذا أيضا في 4 مجالس إن شاء الله. والأمر الثالث في أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا مكمل للأول ولابد من إدراكه وضبطه. والأمر الرابع في شخصيات شوهت الإسلام، شخصيات معاصرة بارزة يلمع لها وتلمع، وهي في حقيقتها قد شوهت الإسلام وأضرت بالإسلام. ونبين هذا إن شاء الله عز وجل بالأدلة والبيان من كلامه. وهذا أيضا في أربعة مجالس، وسيكون المنهج إن شاء الله في التدريس أن المجلس تكون مدته ساعة ونصف، فنتكلم إن شاء الله لمدة ساعة وعشر دقائق، نتكلم لمدة ساعة وعشر دقائق، ثم يبقى عشرون دقيقة للمداخلات والأسئلة في نفس الموضوع. من كان عنده تعقيب، من كان عنده تعليق، من كان عنده سؤال في نفس الموضوع الذي نتكلم فيه، وهكذا في جميع المجالس إن شاء الله، لأن هذا أنفع ويكون فيه إن شاء الله يعني إجابات عن بعض الأمور التي نحتاج أن نجيب عنها، ويكون فيه إضافات وفوائد إن شاء الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر كما ترون من مهمات العلوم ومن مهمات الأمور، ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نتذكره وأن نذكر به في كل وقت حتى لا تختلط الأمور، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه وأن يعيننا جميعا على الصبر. ومثل هذه المجالس فيها أسباب الفلاح الأربعة، فأسباب الفلاح الكلية أربعة: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمثل هذه المجالس فيها الإيمان من جهتين: الجهة الأولى أنها من الإيمان، فالعلم من الإيمان، و الجهة الثانية أن الإيمان يزداد بها، لأن الإيمان يزداد بالطاعات، والعمل من أشرف الطاعات، والعلم من أشرف الطاعات وأكملها وأجملها. وهذه المجالس أيضا من العمل الصالح، وتعرفون أن جمعا من المحققين يرون أن رأس النوافل ما كان نافلة من العلم، لأن العلم قد يكون فرضا فهو في ضمن الفرائض، وقد يكون نافلة، فرأس النوافل عند جمع من المحققين من العلماء هو العلم. ومثل هذه المجالس فيها التواصي بالحق، فنحن نتواصى بمنهج السلف الذي هو الحق الذي يجب اتباعه ولزومه، ولا تجوز الحيدة عنه ولا الميل عنه يمينا ولا شمالا. وفيها التواصي بالصبر، فنحن بحاجة لأن نصبر، ولا سيما في هذا الوقت الذي توجه فيه السهام إلى المنهج السلفي رجاء أن يبرك الجمل الذي قام، فنحتاج أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر والثبات، ونحتاج إلى صبر أيضا في المدارسة، فالعلم ثقيل، لا أثقل من العلم، هو ثقيل في ذاته، ثقيل في أجره، هو ثقيل عليك أن تطلبه، ثقيل عليك أن تصبر على طلبه، ولكنه ثقيل في الميزان. أجره عظيم، فنحتاج أن نصبر عليه صبرا عظيما. وأختم أيها الإخوة بوصية، فأنتم معاشر طلاب العلم دعاء إلى الله، والدعاء إلى الله يحتاجون إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعاته إذا أرسلهم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، داعيين يعلمان الناس القرآن والدين، وواليين، وأوصاهما بالوصية التي كان إذا بعث أحدا أوصاه بها، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والحديث الصحيحين وهو بتمامه عند مسلم هكذا. فأوصي نفسي وإخواني بالتيسير وعدم التعسير. والتيسير له صور أو كليات: الكلية الأولى التمسك بما في الكتاب والسنة. والله من تمسك بما في الكتاب والسنة فهو على اليسر وميسر، ولو قال من لا يعلم غير هذا، فإنه ما جاء في القرآن والسنة إلا يسر. وكيف لا يكون كذلك؟ والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يريد بكم شرعا اليسر ولا يريد بكم العسر. فكيف يتصور إنسان أن يقول الله لنا: يريد الله بكم اليسر، ويأتينا بشيء في الكتاب والسنة فيه عسر؟ لا والله ما كان. فهذه الكلية الأولى، أن نتمسك بالكتاب والسنة. الكلية الثانية، أن ما كان فيه سعة نميل فيه إلى اليسر، ما كان فيه سعة شرعا نميل فيه إلى اليسر. فما دمنا لسنا ملزمين فإن الأصل هو الميل إلى اليسر، لا سيما في التعامل مع الآخرين. قد يكون الإنسان في نفسه اختار طريقا، لكن في التعامل مع الآخرين يميل إلى اليسر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. والكلية الثالثة في اليسر مراعاة العوارض التي تعرض، فلا بد من النظر إلى بساط الحال في أي بلد أنت، وفي أي مدينة أنت، وما قوتك وما ضعفك. فلا بد من مراعاة الأحوال، ولذلك في شرع ربنا مراعاة الأحوال. إذا سافر الإنسان خفف عنه، إذا مرض خفف عنه، وهكذا. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فالبشارة هي الإخبار بالخير، ويفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنفر. فقدم للناس ما يرغبهم لا ما ينفرهم من غير مخالفة للشرع. يعني يا أخوة هنا الفرق بين السلفي وغيره أن السلفي الميزان عنده الشرع في هذا الباب، وغيره الميزان عنده هواه وما يريده الناس، فهو يبشر الناس بما يريدون. وذلك سيأتينا أن هناك من الجماعات من وضعت من أصولها أن لا يقال للناس ما لا يحبون، لأنهم ينظرون إلى الهوى. أما عند السلفي فهو يبشر من غير مخالفة لشرع الله عز وجل، يبشرهم بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبشرهم بالخيرات ولا ينفرهم. وقد يكون هذا من ناحية المضمون، وقد يكون من ناحية الأسلوب، فيخاطب الناس بما يبشرهم. حتى في التوحيد عندما تدعو الناس إلى التوحيد تستطيع أن تخاطبهم بما يبشرهم ويجعل قلوبهم تتعلق بالتوحيد وهكذا. وتطاوعا ولا تختلفا، الاختلاف شرط. فينبغي أن نحرص على عدم الاختلاف. ومن أسباب السلامة من عدم الاختلاف التشاور والمطاوعة. المطاوعة مفاعلة بين طرفين، يميل كل واحد منا إلى أخيه ونتطاوع، وإذا حدث أمر نتشاور فيه ونتطاوع. والتطاوع يكون إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول إلى الحق، فإذا كانت المسألة بين تمسك بحق أو تنازل عنه أو عن بعضه فإننا نتطاوع بالرجوع إلى الحق والتمسك به الحق. والأمر الثاني الرجوع إلى الأصلح، فإذا لم تكن المسألة حقا وباطلا لكنها في طريقين، فإنا نتطاوع إلى الأصلح ونأخذ الأصلح ونترك الصالح. فإن لم يكن ذلك فهو الثالث، وهو الرجوع إلى قول الأقدم والأكبر أو الأكثر. يعني ليست المسألة حقا وباطلا، وما ظهر أن هذا صالح وهذا أصلح واختلفنا في المسألة، نرجع إلى قول الأكبر منا والأقدم منا، فإن لهم حق الإجلال وهم أسبق منا، أو نرجع إلى قول الأكثر فإن الجماعة دائما أقرب إلى الحق ما لم يوجد دليل لمن كان الأقل. الشاهد يا إخوة يجب أن يكون عندنا مبدأ التطاوع حتى لا ينشق الصف، وتطاوع ولا تختلف. ليست هذه وصيتي، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بالدعوة ولمن يقوم بالولاية ولمن يقوم على أمر من أمور المسلمين. وكنا نكرر ونقرر أمرا أشار إليه الأخ حسم الآن، وهو أنه يستحب للداعية أن يتألف الناس بالتنازل عن حقوقه لا عن دين الله. ما يتنازل عن دين الله ليتألف الناس. ما يأتي يقول لا تتكلموا في التوحيد حتى نجمع قلوب الناس. هذا دين الله أنت لا تملكه، ولكن يتنازل عن حقه هو، عن بعض ماله، عن بعض وقته، يبذل جاهه للناس من أجل تأليف القلوب. وهذا هو طريق السلفيين من صدر الإسلام، تأليف قلوب الناس ببذل ما عند الإنسان، لا ببذل لبذل دين الله والتنازل عنه. وهكذا التاريخ. وهذه الوقفة التي كانت من إخواننا السلفيين مع أهل البلاد لما نزلت نازلة الزلازل هي من هذا الفقه، وقد كان لها أثر كبير بحمد الله في نفوس الناس، بل في نفوس المسؤولين، وبينت صدق ديانة السلفيين وأنهم مع الناس ويبذلون ما يبذلون لنفع الناس، فكان في ذلك خير. فينبغي أن نغتنم ونجتهد بالدعوة، تعليم الناس التوحيد والسنة، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سببا لدخول الناس في هذا الطريق العظيم. هذا كلام أقدمه بين يدي دروسنا إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه نفعا، وأن يجعلنا ممن يجتمعون على الحق والهدى ويجمعون الناس على الحق والهدى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، رحمني ورحمكم الله جميعا، نحمد الله ونشكره على ما من علينا من منه وأضفى علينا من نعم أن جمعنا الله في هذا المكان المبارك للتفقه وطلب العلم في الدين الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، حيث قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعملا بقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. انطلاقا من ذلك، قمنا بدعوة فضيلة شيخنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله المحيي حفظه الله تعالى، الذي ولله الحمد لبى دعوتنا وقبلها في الحضور والمشاركة في هذه الدورة. فنقول له: مرحبا بكم، حللتم أهلا ووقفتم سهلا في ديارنا وبلادنا. كم سعدنا بقدومكم، وكم فرحنا وسررنا بمجيئكم وزيارتكم. فالشيخ حفظه الله أحد أبرز رموز الدعوة السلفية في عصرنا اليوم، حيث أنه عرف بجهوده الجبارة وبذله المشكور في نشر العقيدة الصحيحة والسنة المطهرة على فهم سلف الأمة في البلدان المختلفة. وفي الوقت نفسه فالشيخ أحد المدرسين في المسجد النبوي الشريف وأستاذ في قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء وبارك فيه وأجزل له الثواب. نرحب أيضا بالضيوف الكرام والأساتذة الفضلاء المشاركين في هذه الدورة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معشر طلبة العلم. قد ركبتم الصعب والذلول لأجل الحضور والمشاركة في هذه الدورة المباركة بإذن الله، ولأجل أخذ العلم عن العلماء من منهجه الصافي ومنبعه النقي اللذين لا يسبقهما الكدر. فهذه الدورة هي الدورة الأولى من نوعها المقامة في مدينة ما ترام جزيرة نبوك، التي تنظمها وتقوم بها مؤسسة الحنفاء بالتعاون مع معهد أبي هريرة الإسلامي. هي دورة شرعية تبحث من خلالها المسائل المتعلقة بالمنهج والدعوة السلفية التي هي من أهم المواضيع وأجلها لطلبة العلم علما وفهما وعملا. قبل أن أختم هذه المقدمة نريد أن ننوه ونود أن ننبه الإخوة جميعا بالحكمة الإلهية التي رأيناها وشاهدناها عيانا، وهي انتشار هذه الدعوة المباركة في أرجاء جزيرة لبوك وأنحائها، وذلك بفضل الله ثم بسبب الزلزلة القوية والهزة العظيمة التي أصابت جزيرتنا ودمرت كثيرا من القرى والبيوت، وولد هناك من الكلمة والجرحى والموتى والله به عليم. فلما رأى المصابون المتأثرون المتضررون مبادرة الإخوة السلفيين وتشميرهم عن ساعد الجد وحرصهم على إخوانهم من توصيل المساعدات إلى الطعام والشراب والأدوية وغير ذلك ومن تصليح البيوت المدمرة والمهدومة، تفتحت أعينهم وتنورت بصائرهم وتغورت قلوبهم، فبدأوا يقبلون هذه الدعوة شيئا فشيئا، حتى صار لدينا الآن أكثر من 50 نقطة أو أكثر من 50 نقطة دعوية منتشرة حول جزيرة لبوك. فلله الحمد أولا وآخرا. وختاما نقدم الشكر الجزيل والثناء العظيم لفضيلة شيخنا على قبوله دعوتنا للحضور والمشاركة في هذه الدورة وإعطائنا شيئا من وقته الثمين رغم أشغاله الكثيرة، لأن يتواجد معنا في هذا المكان للإفادة وللإرشاد إلى الخير والصلاح. ونشكر الحاضرين أيضا والمشاركين على حضورهم وتواجدهم معنا في هذا المكان وحرصهم على طلب العلم النافع ورغبتهم في الاستفادة من درر كلام شيخنا المنصورة. والشكر أيضا موصول للشيخين الفاضلين الشيخ أبي عوف عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي والشيخ خالد بن عبود الوزير، اللذين لهما قدم السبق واليد الطولى في إنشاء مثل هذه الدورة وإقامتها والتعاون مع المشايخ السلفيين. ألا ننسى فضلهما ولا نمهل حسن فعلهما، لأن ذلك من باب الشكر. فلولا الله ثم لولا هما لما تعارفنا على مشايخنا ولما أقيمت تلك الدورات المتكررات سنويا التي حضرناها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نسأل الله عز وجل أن يتم هذه الدورة إلى نهايتها، وأن يوفقنا جميعا، وأن يجزي شيخنا والحاضرين والقائمين خير الجزاء في الدارين، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر الأخ حكم بن عبد الرحمن حزام على كلماته الرائعة، جزاه الله عنا خير الجزاء. والآن نستمع إلى توجيه شيخنا، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام رافعة لنا في الدنيا والآخرة. ومما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، معاشر الفضلاء، إن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فأنزل عليه الكتاب المبين، وآتاه السنة مثل الكتاب، ليكون الكتاب والسنة سراجا يضيء للأمة الطريق إلى يوم القيامة. وجعل الله عز وجل هذه الأمة خير الأمم، ومن خيريتها أنها أمة الوسط، فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة جعلها الله وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فكانت الوسطية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها الحق كله والخير كله والبر كله والاعتدال كله. تعلم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتلأت قلوبهم بذلك وعملوا به، وظهر الخير في الأرض، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واجتمع الناس على الخير، واستقاموا على طريق الله سبحانه وتعالى. ثم لما تقادم الزمان حدثت الفرقة، وحدث الاختلاف، وحدث الزيغ عن صراط الله المستقيم، وعن وسطية هذه الأمة، فحدثت الفتن وحدثت الشرور. ولكن مهما عظم الشر ومهما اسود الظلام، لا بد من سراج مضيء لا ينطفي أبدا حتى يأتي أمر الله، ألا وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي تحافظ على الحق في الأرض. ف
فلا يغيب الحق عن الأرض أبدا. فمنذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والحق لا بد أن يكون موجودا على الأرض، ولا يمكن أن يمر زمان يكون الحق فيه منطمسا ذاهبا. تلكم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أتباع السلف الصالح الذين يأخذون الحق بسلسلة من نور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ينتسب إلى الإسلام اليوم، كل من ينتسب إلى الإسلام اليوم ويخالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يمتد إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينقطع. فكلها محدثة إلا من كان على منهج السلف رضوان الله عليهم فإن إسناده يمتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود السلفية في الأرض أمر حتمي لازم، وهو من حفظ الله لدينه، ووجودها نعمة على أهل الأرض. ومن اصطفاه الله من بين الملايين المملينة ليكون من أهل هذا المنهج يجب عليه أن يعلم عظم النعمة. فالضالون كثر، فمن اصطفاه الله إلى معرفة هذا المنهج والسير على هذا المنهج فقد أنعم عليه بنعمة عظمى، كما يجب عليه أن يدرك الواجب عليه من جهتين: الجهة الأولى المحافظة على هذه السلفية، المحافظة عليها والعمل على بقائها قوية، والجهة الثانية العمل بالدعوة على وفق هذا المنهج السلفي وعلى هذا السبيل المستقيم لإنقاذ الناس إما من الكفر الأصلي بدعوة غير المسلمين، وإما من الشرك الذي يقع فيه بعض المسلمين وأكثرهم لا يعلمون ويظنون أن هذا يرضي الله وهم يفعلون أعظم الظلم ويشركون بالله الشرك الأكبر، وإما لإنقاذ الناس من الشرك الأصغر وهو أقبح ذنب بعد الشرك الأكبر. والشرك الأصغر كما تعلمون ضابطه أنه كل ما سمي في القرآن والسنة شركا ودلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة، كل ما سمي في القرآن والسنة شركا ودلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. هذا الضابط الأول. والضابط الثاني له أنه ما يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر. يعني يا إخوة، مثال الأول الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كفر أصغر وشرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا أو شركا، ولكن دلت الأدلة على أنه لا يخرج من الملة. هذا الضابط الأول. والضابط الثاني الذي ذكرناه أن يكون ذريعة إلى الشرك الأكبر، مثل الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا ذريعة للوقوع في الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. والضابط الثالث اتخاذ شيء سببا على أنه سبب ولم يدل الدليل على أنه سبب من الأسباب المعنوية، أو لم يدل الدليل والتجارب على أنه سبب من الأسباب الحسية، مثل اتخاذ الرقى، مثل اتخاذ التمائم على أنها سبب لدفع العين، فإن هذا شرك أصغر، لأنه لم يدل الدليل على أن التمائم سبب يدفع به الشر وتدفع به العين. هذه الأمور الثلاثة هي ضوابط الشرك الأصغر. الشرك الأصغر خطير جدا، وهو يلي الشرك الأكبر في القبح، حتى أن بعض السلف يرون أنه لا يغفره الله لصاحبه إن مات عليه، بل سيعذب يوم القيامة به. ولذلك يجب على الدعاة على منهج السلف أن يهتموا به، وكذلك لإنقاذ الناس من البدع التي هي شر الذنوب بعد الشرك بنوعيه، ثم لإنقاذ الناس من المعاصي ودعوتهم إلى الخيرات. فالواجب على من أنعم الله عليه بالسلفية أن ينظر، أن يقوم بالواجب عليه من هاتين الجهتين. ونحن نرى الدعوة السلفية في كل مكان بحمد الله في هذا الزمان قد آتت ثمارا يانعة، وانتشر العلم، وانتشر التوحيد، وانتشر التمسك بالسنة، وكثرت أعداد الناس الذين يحبون السلفية فضلا عن الناس الذين يعتنقون السلفية. اليوم يا إخوة ندرك جيدا أن هناك كثيرا من العوام أصبحوا يحبون السلفية ويحبون السلفيين، وإن لم يعتنقوا السلفية بعد، بمعنى أنهم أصبحوا مهيئين لاعتناق السلفية، فقط يحتاجون بعد توفيق الله عز وجل إلى دعوة رشيدة. أقول هذه الدعوة السلفية بحمد الله موجودة وبقوة، إلا أن لاحظنا في الفترة الأخيرة كسلا عند بعض إخواننا وتأولات عند الآخرين، من أمور تضعف الجانب السلفي وتضعف الدعوة السلفية، كمخالطة أهل البدع أو التعاون معهم، فبعض الإخوة مثلا يدخل عليهم التأويل أننا تعاون مع أهل البدع في المصالح العامة وفيما نرى أنه خير ونجتنبهم فيما عدا ذلك، وهذا مع كونه مخالفا للأصول السلفية كما سيتضح إن شاء الله، فإنه يسبب أمرين ومرضين لابد منهما. أما الأول فهو ابتعاد القلب عن الإخوة السلفيين، فالذي يسير في هذا الطريق لابد أن يبدأ عنده بعد عن إخوانه. والأمر الثاني ضده، وهو حب أهل البدع والبدعة، وأنها قد تحقق المصالح وقد يوجد منها خير وقد تثمر خيرا للأمة نحو هذا، إلى غير ذلك من الأمور. ونحن نعتقد أن من نعرفهم من إخواننا ويتأولون هذه التأويلات ونحوها أنهم يريدون منهج السلف ويسيرون عليه، ولكن حصلت هزة، حصلت تأويلات، وهذه حتى خطر على الصف السلفي. فرأينا أن بحاجة إلى تذكير والتعليم بالمنهج، فكانت هذه الدورة المتخصصة لأناس متخصصين من إخواننا في المنهج، وهي الدورة الأولى. فرأينا أن نبدأ فيها بمهمات الباب، ولذلك إن شاء الله عز وجل ستكون الدروس في هذه الدورة في 4 أمور كلية. الأمر الأول في منهج السلف، وهذا في 4 مجالس تقريبا إن شاء الله. والأمر الثاني في فرق عصرية مخالفة وبيان خطورتها، وهذا أيضا في 4 مجالس إن شاء الله. والأمر الثالث في أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا مكمل للأول، ولا بد من إدراكه وضبطه. والأمر الرابع في شخصيات شوهت الإسلام، شخصيات معاصرة بارزة يلمع لها وتلمع، وهي في حقيقتها قد شوهت الإسلام وأضرت بالإسلام، ونبين هذا إن شاء الله عز وجل بالأدلة والبيان من كلامه. وهذا أيضا في 4 مجالس، وسيكون المنهج إن شاء الله في التدريس أن المجلس تكون مدته 1.5 ساعة، فنتكلم إن شاء الله لمدة 1 ساعة و10 دقائق، نتكلم لمدة 1 ساعة و10 دقائق، ثم يبقى 20 دقيقة للمداخلات والأسئلة في نفس الموضوع. من كان عنده تعقيب، من كان عنده تعليق، من كان عنده سؤال في نفس الموضوع الذي نتكلم فيه، وهكذا في جميع المجالس إن شاء الله، لأن هذا أنفع، ويكون فيه إن شاء الله يعني إجابات عن بعض الأمور التي نحتاج أن نجيب عنها، ويكون فيه إضافات وفوائد إن شاء الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر كما ترون من مهمات العلوم ومن مهمات الأمور، ينبغي أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نتذكره وأن نذكر به في كل وقت حتى لا تختلط الأمور. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه، وأن يعيننا جميعا على الصبر، ومثل هذه المجالس فيها أسباب الفلاح الأربعة. فأسباب الفلاح الكلية أربعة: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمثل هذه المجالس فيها الإيمان من جهتين: الجهة الأولى أنها من الإيمان، فالعلم من الإيمان، والجهة الثانية أن الإيمان يزداد بها، لأن الإيمان يزداد بالطاعات، والعمل من أشرف الطاعات، والعلم من أشرف الطاعات وأكملها وأجملها. وهذه المجالس أيضا من العمل الصالح، وتعرفون أن جمعا من المحققين يرون أن رأس النوافل ما كان نافلة من العلم، لأن العلم قد يكون فرضا فهو في ضمن الفرائض، وقد يكون نافلة، فرأس النوافل عند جمع من المحققين من العلماء هو العلم. ومثل هذه المجالس فيها التواصي بالحق، فنحن نتواصى بمنهج السلف الذي هو الحق الذي يجب اتباعه ولزومه، ولا تجوز الحيدة عنه ولا الميل عنه يمينا ولا شمالا. وفيها التواصي بالصبر، فنحن بحاجة لأن نصبر، ولا سيما في هذا الوقت الذي توجه فيه السهام إلى المنهج السلفي رجاء أن يبرك الجمل الذي قام. فنحتاج أن يوصي بعضنا بعضا بالصبر والثبات، ونحتاج إلى صبر أيضا في المدارسة، فالعلم ثقيل، لا أثقل من العلم، هو ثقيل في ذاته، ثقيل في أجره، هو ثقيل عليك أن تطلبه، ثقيل عليك أن تصبر على طلبه، ولكنه ثقيل في الميزان، أجره عظيم، فنحتاج أن نصبر عليه صبرا عظيما. وأختم أيها الإخوة بوصية: فأنتم معاشر طلاب العلم دعاء إلى الله، والدعاء إلى الله يحتاجون إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعاته إذا أرسلهم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن داعيين يعلمان الناس القرآن والدين، وواليين، وأوصاهما بالوصية التي كان إذا بعث أحدا أوصاه بها، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. والحديث الصحيحين وهو بتمامه عند مسلم هكذا. فأوصي نفسي وإخواني بالتيسير وعدم التعسير، والتيسير له صور أو كليات: الكلية الأولى التمسك بما في الكتاب والسنة، والله من تمسك بما في الكتاب والسنة فهو على اليسر وميسر، ولو قال من لا يعلم غير هذا فإنه ما جاء في القرآن والسنة إلا يسر. وكيف لا يكون كذلك؟ والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يريد بكم شرعا اليسر ولا يريد بكم العسر. فكيف يتصور إنسان أن يقول الله لنا يريد الله بكم اليسر ويأتينا بشيء في الكتاب والسنة فيه عسر؟ لا والله ما كان. فهذه الكلية الأولى، أن نتمسك بالكتاب والسنة. الكلية الثانية، أن ما كان فيه سعة نميل فيه إلى اليسر، ما كان فيه سعة شرعا نميل فيه إلى اليسر. فما دمنا لسنا ملزمين فإن الأصل هو الميل إلى اليسر، لا سيما في التعامل مع الآخرين. قد يكون الإنسان في نفسه يختار طريقا، لكن في التعامل مع الآخرين يميل إلى اليسر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. والكلية الثالثة في اليسر مراعاة العوارض التي تعرض، فلا بد من النظر إلى بساط الحال في أي بلد أنت، وفي أي مدينة أنت، وما قوتك وما ضعفك. فلا بد من مراعاة الأحوال، ولذلك في شرع ربنا مراعاة الأحوال. إذا سافر الإنسان خفف عنه، إذا مرض خفف عنه، وهكذا. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. فالبشارة هي الإخبار بالخير، ويفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنفر، فقدم للناس ما يرغبهم لا ما ينفرهم من غير مخالفة للشرع. يعني يا إخوة، هنا الفرق بين السلفي وغيره، أن السلفي الميزان عنده الشرع في هذا الباب، وغيره الميزان عنده هواه وما يريده الناس، فهو يبشر الناس بما يريدون. وذلك سيأتينا أن هناك من الجماعات من وضعت من أصولها ألا يقال للناس ما لا يحبون، لأنهم ينظرون إلى الهوى. أما عند السلفي فهو يبشر من غير مخالفة لشرع الله عز وجل، يبشرهم بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبشرهم بالخيرات ولا ينفرهم. وقد يكون هذا من ناحية المضمون، وقد يكون من ناحية الأسلوب، فيخاطب الناس بما يبشرهم. حتى في التوحيد، عندما تدعو الناس إلى التوحيد تستطيع أن تخاطبهم بما يبشرهم، ويجعل قلوبهم تتعلق بالتوحيد، وهكذا. وتطاوعا ولا تختلفا، الاختلاف شر، فينبغي أن نحرص على عدم الاختلاف. ومن أسباب السلامة من عدم الاختلاف التشاور والمطاوعة. المطاوعة مفاعلة بين طرفين، يميل كل واحد منا إلى أخيه ونتطاوع، وإذا حدث أمر نتشاور فيه ونتطاوع. والتطاوع يكون إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول إلى الحق، فإذا كانت المسألة بين تمسك بحق أو تنازل عنه أو عن بعضه فإننا نتطاوع بالرجوع إلى الحق والتمسك بالحق. والأمر الثاني الرجوع إلى الأصلح، فإذا لم تكن المسألة حقا وباطلا لكنها في طريقين فإنا نتطاوع إلى الأصلح ونأخذ الأصلح ونترك الصالح. فإن لم يكن ذلك فهو الثالث، وهو الرجوع إلى قول الأقدم والأكبر أو الأكثر. يعني ليست المسألة حقا وباطلا، وما ظهر أن هذا صالح وهذا أصلح واختلفنا في المسألة، نرجع إلى قول الأكبر منا والأقدم منا، فإن لهم حق الإجلال وهم أسبق منا، أو نرجع إلى قول الأكثر فإن الجماعة دائما أقرب إلى الحق ما لم يوجد دليل لمن كان الأقل. الشاهد يا إخوة، يجب أن يكون عندنا مبدأ التطاوع حتى لا ينشق الصف، وتطاوع ولا تختلف. ليست هذه وصيتي، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بالدعوة ولمن يقوم بالولاية ولمن يقوم على أمر من أمور المسلمين. وكنا نكرر ونقرر أمرا أشار إليه الأخ حسم الآن، وهو أنه يستحب للداعية أن يتألف الناس بالتنازل عن حقوقه لا عن دين الله. ما يتنازل عن دين الله ليتألف الناس، ما يأتي يقول لا تتكلموا في التوحيد حتى نجمع قلوب الناس، هذا دين الله أنت لا تملكه، ولكن يتنازل عن حقه هو، عن بعض ماله، عن بعض وقته، يبذل جاهه للناس من أجل تأليف القلوب. وهذا هو طريق السلفيين من صدر الإسلام، تأليف قلوب الناس ببذل ما عند الإنسان، لا لبذل دين الله والتنازل عنه. وهكذا التاريخ، وهذه الوقفة التي كانت من إخواننا السلفيين مع أهل البلاد لما نزلت نازلة الزلازل هي من هذا الفقه، وقد كان لها أثر كبير بحمد الله في نفوس الناس بل في نفوس المسؤولين، وبينت صدق ديانة السلفيين وأنهم مع الناس ويبذلون ما يبذلون لنفع الناس، فكان في ذلك خير، فينبغي أن نغتنمه. ونجتهد في الدعوة، تعليم الناس التوحيد والسنة، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سببا لدخول الناس في هذا الطريق العظيم. هذا كلام أقدمه بين يدي دروسنا إن شاء الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه نفعا، وأن يجعلنا ممن يجتمعون على الحق والهدى، ويجمعون الناس على الحق والهدى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.